بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن حمل بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطاح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى. قال: رواه النسائي. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى. قال: رواه أحمد، وله مثله من رواية سمرة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له بقوله: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا. أما الجزء الأول وهو قتل الرجل بالمرأة، فأورد فيه حديث اليهودي الذي ربى رأس الجارية، وقد عرفنا ما ذكر في هذا الحديث وتنازع أهل العلم في الاستدلال به على محل النزاع، وهو قتل المرأة الرجل بالمرأة. وبين المصنف أن هذا الحديث لا يحسم محل النزاع، لكن استدل بأحاديث أخر وبأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجل يقتل بالمرأة، بعمومات قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى غير ذلك. وخاصة حديث عمرو بن حزم، والذي فيه نص في أن الرجل يقتل بالمرأة. فبمجموع الأدلة رجح الإمام الشوكاني إلى ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية قتل الرجل بالمرأة على سبيل القصاص. ثم أورد فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهو القتل بالمثقل، واستدل له ايضا بحديث الباب، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالمرأة، فكان القتال او كان القتل بالمثقل. وهذه المسألة ايضا محل نزاع بين اهل العلم، فالجمهور على مشروعية ذلك، وذهب بعضهم الى انه لا يجوز القتل الا بالمحدد او بالسيف، واوردوا اثارا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خصص القتل بالسيف، لا قصاص الا بالسيف، وهذا اسلوب حصر. وساق المصنف بعد ذلك مسألة هل يمثل بالقاتل اذا مثل بالمقتول او لا، وهي ايضا من المسائل التي هي محل خلاف، وللجمهور فيها رأي، وهي ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراب الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه وتركوه يستسقي في الحرة حتى مات، إذ فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكنا انتهينا في دراسة الحديث الماضي عند الكلام على مسألة القتل بالمثقل وسوق الإمام الشوكاني كثيرا من الأحاديث التي فيها النص على أنه لا قتل إلا بالمثقل، لا قتل إلا بالسيف، ووقفنا عند قوله واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه والبزار، يعني ابن ماجه في سننه والبزار في مسنده والطحاوي في كتابه معاني الآثار والطبراني في كتابه في كتابه المعجم الكبير والبوهقي يعني في سننه بألفاظ مختلفة، منها يعني من هذه الألفاظ لا قود إلا بالسيف، ومعنى لا قود يعني لا قصاص، لا قصاص إلا بالسيف. قال وأخرجه ابن ماجه أيضا والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنفس الماء اللفظي لا قود إلا بالسيف. قال وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال وأخرجه الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فهذه أربعة مسانيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وأبي بكرة والنعمان بن بشير، والرابع من؟ أبو بكرة النعمان بن بشير وأبو بكرة وأبو هريرة وعلي. قال وأخرجه البيهقي والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا المسند الخامس. قال وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا. قال وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك، حتى قال أبو حاتم حديث منكر. وقال عبد الحق يعني الإشبيلي وابن الجوزي طرقه كلها ضعيفة، وقال البيهقي لم يثبت له إسناد. قال وأؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقيه بعض حديث شداد بن أوس. وهنا نلاحظ أن الحافظ أن الإمام الشوكاني يرى أن هذه الأحاديث وإن قال فيها بعض أهل العلم ما قال، لكنه يرى أنها تتقوى وأنها بمجموعها تصلح لأن يحتج بها. قال: وأؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند الإمام مسلم، يعني في صحيحه، وأبي داود أي في سننه، والنسائي وابن ماجه في سننيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به، يعني كما يحصل بضرب السيف. فكأنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من الإحسان في القتل. وإذا قلنا إن ضرب القاتل بالسيف يعني فيه إحسان للقتل، يمكن أن يقال أيضا إنما أحدثه الناس من وسائل للقتل بما استحدث كالصعقات الكهربائية أو الشنق الكهربائي أو غيرها قد تلحق بهذا النوع من القتل، فيكون قوله لا قود إلا بالسيف يعني هذا في باعتبار ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تيسر في هذه الأزمان أشياء قريبة من السيف أو أسرع من السيف فإنه يمكن الأخذ بها ما دام هدفها وغايتها هي التعجيل بالقتل ودون إلحاق الأذى ودون إلحاق المشقة على المقتول. نعم، ما نسانا في نوع من الايه؟ ايش التعارض الموجود؟
الغرض الحكمة الإلهية من اكتساب هذه العقوبة أو
لا شك العقوبة هذه أظهرها، ثم إقامة العدل بين الناس، ثم العظة والعبرة، لأن الله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكونه القصاص حياة يعني فيه محافظة على، حيث إن الناس لا يقدمون على التعدي بالقتل ويخشون العقوبة، والله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالعقوبة الغرض منها هي قتل هذا الذي قتل وإلحاق أو أخذ القصاص منه بالقتل. وهذا الذي قتل قد يكون استخدم وسائل في القتل يعني فيها شناعة وفيها أذى للمقتول وصعوبة إخراج روحه، فالشارع رأى أن في حالة أخذ القصاص أن يحسن في القتل فيقتل بالسيف أو بما يؤدي أو يقوم مقام السيف من حيث السرعة ومن حيث قلة الأذى الذي يلحق بالمقتول. نعم، كيف نوع من التعذيب؟ هو أيضا يعني مثل القتل بالسيف، العقوبة التعذيب وارد، لكن لو نظرنا إلى القتل بالمشنقة ربما كان أسرع من القتل بالسيف، خاصة مع استخدام الوسائل الحديثة والتي فيها عنصر المفاجأة، حيث إن الشخص يعني في خلال ثواني تزهق روحه. نعم ايه ما تعتبر ايه؟ لا، لانه ما فيها نار، هي صعق كهربائي، ما فيه يعني النار التي نحس بها او النار التي تؤجج ويلقى الانسان فيها، لان هذه عبارة عن ذبذبات قوية تصيب المخ والدماغ فتعطله، هي اشبه وربما كانت ايسر واسرع من مسألة السيف، لان السيف قد يكون يعني يقضى على الشخص بضربة واحدة، وربما يحتاج الى اكثر من ضربة، وكل الضربات هذه فيها الحاق مشقة بالقاتل. قال ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأى رجلا يستحق القتل قال قائلهم يا رسول الله أضرب عنقه، حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثله. قال وقد ثبت النهي عنها، يعني عن القتل بالمثلة، كالقتل صبرا او القتل بنزع بعض الاطراف او نحو ذلك. قال وقد ثبت النهي عنها كما سيأتي يعني في الاحاديث التي قرأناها. واما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل القاتل ويصبر الصابر، أو يصبر الصابر، الظاهر أن فيه يعني إذن بالقتل صبرا، والقتل صبر هذا بمعنى أنه يحبس، يحبس أو يصلب إلى أن تخرج روحه، وهذا النوع يعني كثير من أهل العلم لا يرى القتل به لأن فيه إلحاق عذاب وشدة بالمقتول، لكن قد يكون هذا القاتل فعل بمقتول قبله ذلك، ومع هذا فالشارع وإن أعطى حق القتل والمعاقبة بالمثل، لكن حيث إن هذا المثل يعني لم يكن محددا وليس فيه ما يقطع بالمماثلة، لذلك رأى الشارع أن القصاص يكون بالضرب بالسيف. قال أخرجه البياقي يعني حديث ابن عمر، والدارقطني وصححه ابن القطان، فالأشهر فيه رواية معمر عن إسماعيل ابن أمية مرسلا، يعني هذا الخبر جاء مرفوعا وجاء مرسلا، يقول المرسل أشهر، وكأنه يريد أن يعل الحديث الموصول أو الحديث المتصل بالحديث المرسل. وقد قال الدارقطني الإرسال فيه أكثر، وقال البيهقي الموصول غير محفوظ. قال وأما حديث أنس المذكور في الباب فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له فلا يعارض او فلا يعارض ما ثبت من الاقوال في الامر باحسان القتلة والنهي عن المذلة وحصر القود في السيف. هذا ما يتعلق بالرد او بالاجابة على حديث انس. وحديث انس الذي مر معنا أو ما هو حديث أنس الذي مر معنا؟ نعم حديث أنس حديث الباب، يعني أن النبي رض رأسه كما رض رأس المرأة أو كما رض رأس الجارية. يقول هذا لا يتنافى، يعني لأن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أن القاعدة التي وضعها الشوكاني أنه إذا جاء قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرهما التعارض أنه يحمل الفعل على الخصوصية ويحمل القول على العموم. نعم. ها؟ قاتل حمزة هذا ما هو فعل مسلم، ما فعله من فعله وهو مسلم، وكان الغرض منه التشفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقسم بالله أنه ليمثلن بعدد ممن يعني من المشركين الذين مثلوا بحمزة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكانت الآية يعني موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينبغي أن يمثل، وهذا يؤيد ما جاء في النهي عن المثلة. ما نسامع ايه، بمعنى انه فعل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان يفعل الناس ذلك الفعل، يعني ليس محلا للاستدلال، لان هذا فعل يحمل على الخصوصية. وهذه قاعدة مرت بنا مرارا في كتاب الإمام الشوكاني، وهي فيما إذا تعارض القول والفعل فيحمل الفعل على أنه بخصائصه صلى الله عليه وسلم، فكأن قتله اليهودي بهذا يعني لا يبيح لغيره أن يفعل ذلك على سبيل المثلة. هذه قاعدة الشوكاني. لا، كيف ما فيش تعارض؟ هو الأصل فيه التعارض، لأن النبي لما قال لا قرد إلا بالسيف معناه لا يجوز لأحد أن يقتل في حال القصاص إلا بالسيف، وإن كان القاتل قد قتل بغير السيف ومثله، فهذا وجه التعارض. لكن حديث الأعرابي حديث اليهودي هذا وقع فيه المثلة، فيقول الشوكاني هذا لا يتعارض مع الأمر مع القول، لأن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على الخصوصية، يعني خاص به عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فلا، إنما من عداه إذا أراد القصاص أن يقتص بالسيف. إيش يرد عليه؟ إيه، ونحن عندنا الآن القرينة هنا التعارض الوارد، لأنه حديث اليهودية ما هو عام، حديث اليهودي ما هو عام، هذه قصة واقعة عين ولا لا؟ هي واقعة عين. وحديث لا قود إلا بالسيف هذا هو العام، فإذا قيل كيف تقول لا قود إلا بالسيف والنبي فعل، نقول هذا خاص به، أو هذه واقعة عين لا يقاس عليها. وربما أيضا يمكن أن يقال إن حديث لا قود إلا بالسيف ناسخ لغيره، والقصة هذه سابقة فتكون منسوخة، فإذا الاحتمال وارد فيها. قال وعن حمل بن مالك رضي الله عنه قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطاح، والمصطاح يقال هو ما يلين به العجين، يعني ضربتها بشيء مثقل من شأنه أن يقتل. وقيل أن المصطاح هو عمود الخيمة، وما كان على هذه الهيئة الضرب به يعني يؤدي إلى القتل. قال فقتلتها وجنينها، يعني كانت المرأة الثانية حامل فأسقطت وماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، يعني بجارية أو بأمة أو بعبد، يعني هذا دية الجنين. قال وأمر بأن تقتل، أي أن المرأة القاتلة تقتل قصاصا بمن قتلت. والحديث وإن كان أصله في الصحيحين لكن يقول إن هذه الزيادة لم ترد في الصحيحين، وهي محل النزاع، نص في محل النزاع بأن النبي أمر المرأة بأن تقتل قصاصا. وهذا الحديث فيه جمع بين القصاص ودفع الدية ودفع الغرامة مقابل الجنين، ففي هذا الحديث بيان بأن المرأة تقتل بالمرأة إذا كانت قد قتلتها، وهذا الذي قتلتها به مثقل يعني من شأنه أن يقتل. نعم، ما نسامع
قولك الجارية أو أما
إيه إلا واحد من باب ذكر المترادفين، لأنك أنت تفهم الأما وغيرك ما يفهم إلا الجارية، ها؟ فحتى يتضح للناس، واضح ولا لا؟ وربما لو قلنا جارية قد يفهم الناس أنها طفلة صغيرة، لأنه جاء في الحديث يغسل من بول الجارية، فليس المراد بها المملوكة وإنما المراد بها البنت الصغيرة، فقد يظن إنسان أنه إذا قيل فيها جارية يعني أننا نشتري طفلة صغيرة مقابل الجنين الذي أسقط، والمراد به هنا غرة يعني مملوكة، يعني رقبة إما عبدا وإما جاء وإما أمة. قال الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وفيه هذه الزيادة وهي محل نزاع، فهي فبعض أهل العلم أثبتها وعمل بها، ويكون من أثبتها قال إنها رواها ثقة وزيادة الثقة مقبولة، ومنهم من ردها وقال إنها زائدة فتكون شاذة لأنها خالفت غيرها من الروايات التي هي أوثق منها. والحديث فيه دليل على أن المرأة تقتل بالمرأة إذا قتلتها بمثقل، وأن قتلها بالمثقل لا يخرجها عن كونها يعني عمدا، لأن القتل كما يذكره أهل العلم على ثلاثة أنواع: العمد وشبه العمد والخطأ. أما العمد فأن يقصد الحق، يقصد العدوان ويستخدم من الأدوات ما من شأنه أن يقتل، يقصد فيه العدوان واستخدام آلة من شأنها القتل. وأما شبه العمد فإن العدوان مقصود، لكن الآلة التي استخدمت ليس من شأنها أن تقتل، ليس من شأنها القتل، كأن يضربه يلطمه أو يضربه بعصا صغيرة أو نحو ذلك مما ليس من شأنه القتل فيكون ذلك سببا لقتله. فلما كان العدوان مقصودا لاحظنا جانب العمد، ولما كانت الآلة ليس من شأنها أن تقتل لاحظنا جانب الخطأ، فسمي هذا النوع من القتل أو سمي هذا النوع من القتل شبه الإيه؟ شبه العمد. وأما النوع الثالث وهو الخطأ فهو يستخدم آلة من شأنها أن تقتل لكن العدوان غير مقصود أصلا، كان يأخذ إنسان سيفا ليضرب به حيوان فيهوي به على إنسان، أو كأن يأخذ إنسان بندقية يريد أن يصيد بها طيرا فيخطئه فيصيب إنسانا، فهنا العدوان غير مقصود، والآلة التي استخدمت وإن كانت من شأنها أن تقتل لذلك سميناه بالخطأ. والجمهور يثبتون القصاص في العمد، وأما شبه الخطأ والخطأ فلا قصاص فيهما، لأن القصاص ولأن الحد قد برئ بالشبهة القائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات. نعم. ها؟
شبه
العمد. نحن قلنا إن القتل الذي يقاد به هو العمد فقط، وأما شبه العمد والخطأ فلا يقاد بهما، ويفرق بعض أهل العلم بينهما بأن يجعل دية شبه العمد مغلظة فيها زيادة في التغليظ، أما من حيث العدد إذ أن بعض أهل العلم يرى أن الدية المغلظة يعني تزيد من 100 إبل أو من 100 ناقة إلى 120، فالتغليظ يكون في العدد، وبعضهم يقول لا التغليظ في الوصف، حيث إنه يشترط 100 ناقة 40 منها خلفة، يعني 40 منها حامل، فكأن هذا الحملة لأن الناقة الحامل سعرها وقيمتها أغلى من الناقة العادية، فكأننا ضاعفنا القيمة أو زدناها من حيث النوع لا من حيث العدد. واضح؟ قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، يعني يأمر الناس بأن يكثروا من الصدقات، لأن في الصدقة فوائد، منها أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا، ومنها أنها تدفع السوء لأنها تقي مصارع السوء، ومنها أن الله يضاعفها، فإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، وإن الصدقة وإن كانت يسيرة تكون حاجزا للناس من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولأن فيها أيضا من التعاون والتكافل فيما بين الناس والتراحم، وكلها أمور يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة خاصة في المجتمع إذا كان المجتمع فقيرا محتاجا، فإن حث الناس على الصدقة وإن بذل المعروف يكون فيه شيء من الإيثار، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الإيثار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة، يعني ينهى عن أن يمثل الناس بعضهم ببعض، وخاصة عند القتل أو عند الانتقام وأخذ القصاص. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على النهي عن القتل بالمثلة، يعني أن نطبق الهيئة التي قتل القاتل بها من قتل فننفذ قتله على تلك الحال، هذا هو المنهي عنه وهذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن المثلة إنما نهى عنها لأن فيها تعد وتجاوز، ولأن بعض المثلة لا تتحقق بالحال التي وقعت من القاتل، ولأن المثلة قد تؤدي إلى سريان الجرح إن كانت فيما دون النفس، فيكون أثرها أسوأ وأعظم وأكبر من التعدي الذي وقع من القاتل أو من المؤذي. لذلك لما كانت غير منضبطة نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الحديث كأن المؤلف استدل به وبالحديث الذي بعده على نسخ ما جاء في جواز المثلى وما وقع من أمر المثلى، لأن نهيه صلى الله عليه وسلم يدل على منع ذلك، وأن الأحاديث التي أجازته نسخت بها بأحاديث النهي. قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وهذا الحديث شاهد لحديث أنس، إذ أنه يورد المعنى الذي أورده حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: الحديث رواه أحمد، وله أي ولأحمد مثله، يعني مثل حديث عمران بن حصين من رواية سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه. فهذه ثلاثة أحاديث يشهد بعضها لبعض في النهي عن المثلة. أورد المصنف رحمه الله، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث: حديث حمل وأنس وعمران. قال: الحديث الأول يعني حديث حمل أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني أورده البخاري ومسلم من مسند أبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وساقه أصحاب السنن من مسند حمل، لكن يقول: ولكن بدون زيادة قوله أن تقتل بها، التي هي المقصود من ذكر الحديث هنا، يعني هي محل النزاع. وقد قال المنذري معلقا على هذه الزيادة، والمنذري إنما يقول ما يقوله في شرحه أو اختصاره لسنن أبي داود، لأن الحديث موجود في سنن أبي داود. قال المنذري: إن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية، وحديث أنس في غير هذه الرواية. ونلاحظ أنه سكت على هذه الزيادة، والظاهر أنها زيادة مقبولة. قال: وحديث أنس رجال إسناده ثقات، قال النسائي قال وحديث أنس رجال إسناده ثقات. فإن النسائي قال يعني النسائي أخرجه في سننه بهذا السند. قال قال أخبرنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه فذكره. هذا سند النسائي ولعله من أمثل الأسانيد، ولذلك ذكره الشوكاني للدلالة على أنه روي بسند رجاله ثقات. ولأن المؤلف أشار إلى أن الذي أخرجه النسائي فساق إسناده. قال وحديث عمران بن حصين، وهذا الذي رواه أحمد يعني لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولذلك ذكره نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفهم يعني رواة مجاهيل. قال وأحاديث النهي عن المذلة أيضا أصلها في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، وفي غيره يعني في غير صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الترمذي يعني بعد أن أورد هذا الحديث قال وفي الباب يعني في النهي عن المذلة عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ووعلى بن مرة وأبي أيوب يعني الأنصارية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه أحاديثهم يعني كلها تشهد لحديث أنس في النهي عن المثلة. قوله بمصطح، قال بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة، أيضا بعدها حاء مهملة، فيكون الاسم كله بمهملات مصطح. قال أبو داود قال النضر بن شميل أحد علماء اللغة المصطح هو الصولج. قال والصولج هو الذي يرقق به الخبز يعني عصات يعني إما إنه يعجن بها أو إنه يفرد بها الخبز. قال وقال أبو عبيد هو عود من أعواد الخباء يعني الخيمة. وقد استدل المصنف رحمه الله بحديث حمل ابن مالك المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل، لأن المرأة ضربت ضرتها بالمثقل وهو عود الخباء أو الصولج. قال وإليه ذهب الجمهور في أنه يثبت القصاص بالمثقل. ومن أدلتهم أيضا حديث أنس المذكور أول الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رب رأس اليهودي بالحجر. قال وحكى في البحر عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وأبي حنيفة أن لا قصاص بالمثقل. نعم وحكى في البحر عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وأبي حنيفة أنه لا قصاص بالمثقل، واحتجوا بما أخرجه البيهقي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف، يعني فاعتبروه قتل خطأ أو شبه عمد. سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.